إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد القرى المحجلين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لازلنا بفضل الله وحده مع أمراض القلوب وأحوالها، وآخر ما تحدثنا معه داء حب المال، وذكرنا جانبا من علاج عام في الأدواء على العموم، ولكن لنا مع حب المال وقفة لا تزال باقية. وكما سبق أن قسمنا أو ذكرنا تقسيم العلماء للناس بين غني وفقير، فحب المال داء لا يسلم منه الغني ولا يسلم منه الفقير، ولكن كيف يداوي الفقير هذا الداء خاصة وكيف يداويه الغني، أو كيف يسلم بتعبير أدق الفقير من هذا الداء وكيف يسلم منه الغني؟ ونبدأ أولا بالفقراء لأن لهم السابقة، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بخمسمائة عام. وكما ورد في الأثر أنهم يساقون إلى الجنة فيقول الملائكة: أليس هناك حساب؟ فيقول: ليس عندنا ما نحاسب عليه. أنا انتهت، حساب على ما نحاسب، الشيء القليل حسابه لا يستغرق إلا اليسير، وكلما زادت النعم كلما طال الحساب. فالفقراء داء حب المال فيهم بسبب فقرهم، بل حمل بعض الناس في بعض الأحيان والعياذ بالله إلى الفجور، بل بين القرآن الكريم أن بعض من شغلهم حب المال قتلوا أولادهم خشية أن يشاركون في أموالهم بسبب فقرهم. قال تعالى: كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الفقر، فمنهم من بمعايشته للفقر أراد أن يخلص من أولاد حتى يبقى ما تفضل من مال يسير له دون ولده، ومنهم من حمله الخوف من الفقر على قتل الأولاد قبل وقوع الفقر، ولذا جاء النهي في آية أخرى عن هذا، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فمرة قال من إملاق أي بسبب وقوع الفقر، ومرة قال خشية إنفاق أي بسبب خوف وقوع الفقر. وهنا نرى الجمال في تعبير القرآن، لما قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال: نحن نرزقكم مع فقركم، هل متم من الجوع؟ من الذي رزقكم؟ ولا حيلة لكم إلى الكسب، الذي رزقكم سيرزق أولادكم.
أنتم بلا حيلة وهم بلا حيلة، كلاكما مستويان في الأمر، والرزاق موجود يعطي هذا ويعطي ذاك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لكن لما تحدث عمن قتلوا أولادهم بسبب خشية الإملاق قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم، نرزقهم وإياكم، فقدم رزق الأبناء ليعلمهم أنهم ما يخشونه قد يجعل الله عكسه، فقد يكون الله كتب على الآباء الفقر وكتب للأبناء الغنى، فتقتل ولدك خشية الفقر مع أن الولد سبب غناك. ولذا قال نحن نرزقهم، وقدم رزق الأبناء على رزق الآباء وإياكم. إذا نعي هذا المعنى ابتداء، فحب المال قد يحمل الإنسان على قتل ولده خشية أن يشارك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الجرائم أو أعظم الذنوب عند الله قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك، قيل ثم أي الذنوب أعظم بعد هذا الذنب؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يشاركك في طعام، تقتل ولد خشية أن يكون لك شريك في زادك، فهذه بلية. من يصل حب المال ويستحكم من قلب العبد ويصل به إلى هذا الحد هذا بلاء، وبلاء للأسف الشديد في غيبة الإسلام ساد، وحتى زماننا هذا رب العباد أراد بهذه النصوص ألا يجعل هناك أدنى ربط بين النسل وبين الرزق، النسل موضوع والرزق موضوع آخر، هذا له شأن وذاك له شأن آخر، الأرزاق مقسمة والعباد في الأرحام، أما الأولاد فلن ينقصوا من الرزق شيئا ولن يزودوا في الرزق شيء، أرزاقكم لكم وأرزاقهم لهم. وهذه بلية للأسف الشديد، حاول الآن في زماننا هذا جل المستشرقين أو أهل الكتاب خاصة أن يربطوا بين هذه وتلك ويبثوا هذه السموم بين المسلمين سعيا وجريا وراء تحديد نسل المسلمين حتى لا يسود الإسلام أرض الله، حتى يقضى على قوة المسلمين بالقضاء على نسلهم، وهذا بلاء حين نجد أمما من المسلمين تردد وتقتفي أثره وتسعى جادة في العمل به، حتى للأسف الشديد بعض المتدينين متسليل الدين من المصلين والصائمين والقائمين يشكون في تقدير رب العالمين في مجال الأرزاق، فيسعوا لتحديد نسلهم طلبا لغنى ما رزقوا به أو ما وهبوه من الأولاد، وخشية أن يشارك الجدد القدامى من الأبناء، وكأن الذي قدر الأرزاق للأوائل لا يستطيع أن يقدر الأرزاق للبواقي. إيه أظننتم أن الرحمن يرزق الأول والثاني والثالث ثم يوقف رزقه وعطاءه الرابع مرفوض؟ للأسف الشديد هذا بلاء، وصار الآن يقنن في بعض البلدان الإسلامية، بل في كثير من البلدان الإسلامية، بل إن شئت قل لا تكاد تسلم منه أم، إن الولد أيما مسؤولين قائمين على الشأن يعطون العطاء للمولود الأول والثاني والثالث فإن زدت فلا عطاء، في بعض البلدان قصروها على الأول والثاني، وفي بعض البلدان قصروها على الأول فقط، ولا بغية لهم من فعلهم غير أن يسعى الناس لتحديد نسله. لا نود الإطالة في هذا الباب، فهذا باب واسع ويحتاج لدرس خاص وحده، لكن نرجع لموضوعنا الأساسي. حب المال الذي يدفع العبد على الشك في قدرة الله، يدفع العبد على إنكار آيات الله والتي يقول فيها رب العباد والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أفبنعمة الله يجحدون. ثم قال والله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إلى أن قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا نعي فكيف يداوي الفقير هذا الداء من نفسه؟ أولا لابد أن يعلم أن ما هو فيه هو الخير له، هذا جانب. وفي الحديث القدسي إن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله، ومن عبادي من إذا أفقرته فسد حاله. فرب غني أفطره غناه ورب فقير أفطره فقره. فاعلم أن الله قدر لك ما قدر بعلمه وحكمته. أأنت أعلم أم الله؟ أأنت أحكم أم الله؟ اختار لك الفقر رحمة بك بحكمته وعلمه. أما ترضى ما رضي الله لك؟ أما ترضى ما رضي الله لك؟ أين هذا من حال السلف؟ أين هذا من حال السلف؟ فهذا سعيد بن عامر ولا حمص أغنى ولاية إسلامية في عصر عمر بن الخطاب. سعيد هذا لما أرسل له أمير المؤمنين عمر المال بكى. عمر أد أن يستغني عامله حتى لا يضطر لسؤال الناس شيئا. ففرحت زوجته لضيق الحال الذي كان فيه سعيد، لأنه ضيق شديد وسنحكيه إن شاء الله على وجال الآن. ضيق شديد، فإذا به يقول ماذا تبغين من المال؟ قالت وسع الله علينا به. قال تودين أن تستمتعين أنت به وأنا أسأل عنه يوم القيامة؟ لا والله لا أوثرك على حور الجنة، أنا أود أن أجعل ذلك مهرا لهن وأنت لي إن انصلحتي. ها؟ وده الطمع في الخير. سعيد بن عامر لما زار أمير المؤمنين بلاد الشام وخاصة بلاد حمص سأل عامله أن يسجل له أسماء الفقراء عشان يوزع عليهم مال. الذين لا يجدون قوت الكفاف، فعامل كتب من بين الأسماء سعيد بن عامر الوالي. ولحمص أغنى ولي، وعامل عمر فيها لا يجد قوت الكفاف. فسيدنا عمر استغرب لما قرأ الاسم، قال من سعيد بن عامر هذا؟ قالوا العامل الذي استعملته، الامير اللي انت امرته. الامير لا يجد قوته. فعمر اعطاه عطية 1000 درهم. سعيد لما جاءته العطية ومعها رسالة عمر بكى. فزوجته سألت أمصيبة وقعت؟ قال نعم. وأي مصيبة؟ وأخذ يبكي. قالت أمات أمير المؤمنين؟ قال المصيبة أعظم. قال أفتن المسلمون؟ قالت أفتن المسلمون؟ قال المصيبة أعظم. أي مصيبة أعظم من موت أمير المؤمنين فتنة المسلمين؟ قال إنها الفتنة بعينها، إنها الدنيا فتحت علينا أبوابها خشية أن يعرف أمير المؤمنين فيرسل إليها عطاء باستمرار، هذا خوف وهذا ما يرعبه. قالت وأي دنيا فتحت؟ قال هذا المال الذي أرسله عمر. قالت رزق أغنانا الله به عن الفقر. فقال لا، أما أدلك على ما هو خير لي ولك؟ ننفقه فيما ينفعني وينفعك. ثم أرسل إلى غلامه ولدي وقال خذ هذا المال واجعله لفقير بني فلان، وهذا المال لمصاب بني فلان، وهذا المال للعاجز من بني فلان. وأخذ يوزع المال ما أبقى منه درهما لنفسه. ده عامل عمر. سيدنا عمر لما كان في حمص سأل الناس عنه ما رأي ماذا تقولون في سعيد. سيدنا عمر كان له فراسة في أمراء رضي الله عنهم جميعا. قال ماذا تقولون في سعيد؟ قال نشكوه في أربع شكاوى، أخذنا عليه أربع ما أخذ، يخرج إلينا في وضح النهار، ثانيا لا يجيب أحدا بالليل، ثالثا ينقطع عنا يوما كل شهر، رابعا تأخذه إغماءة بين الحين والحين يغمى عليه. هم يقولون هذا عمر يقول عظيم 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 أعظم. ثم وكانت هذه من شجاعة عمر أرسل إلى سعيد وقال واجهوه بهذا، المداهنة ما تفعل. وحكام المسلمين هذا حالهم، شورى لابد أن تكون على مرأة ومسمع فلا كتمان، وكما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم أسخياؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها. وأحزب الأخرى زماننا، نسأل الله حسن الخاتمة. المسلمون بدل ما يتشاوروا في أمرهم لا يتشاوروا مع نسائهم، نسأل الله العافية، نسأل الله وحده العافية. فعمر جاء بسعيد وجاء بالقوم، قال ماذا تقولون في سعيد؟ قالوا نقول في حقه كذا وكذا وكذا على الملأ. فقال عمر اليوم أرى ما كنت أتفرسه في ذلك الرجل في نفسه. قال أجب يا سعيد. قال أما الأولى أني لا أخرج لهم إلا في وضح النهار، فليس عندي خادم، وزوجتي قد أعياها داؤها فأعينها على تجهيز طعامنا. يخبز وعد مع امراته سعيد بل يجعله يخرج في وضح النهار، وإلا سيجوع هو وهي. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال أما الثانية لا أجيب أحدا بالليل فقد جعلت للعشيرة النهار وجعلت لرب الليل، الليل قيام لله. أما الثالثة إن ينقطع يوم كل شهر، قال عندي ثوب واحد لا أملك غيره، وليس عندي خادم يغسله، وهذا اليوم الذي أنقطع فيه أغسل فيه ثوبي وأنتظره حتى يجف حتى ينشف، والحمص. وأما الإغماء فقد كنت في الجاهلية قبل الإسلام حين صلبت قريش خبيب وقطعته وأنا أنظر إليه وهو يقول يا محمد، وأنا كنت آنذاك على كفري ما أسعفته وما أنقذته، فكلما تذكرت مشهده هذا تذكرت لقاء الله وسؤاله لي عن ذلك فأصابني ما أصابني. ده حاله أمير فقير، أمير فقير. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب كل فقير متعفف ذو عيال. فقير متعفف ذو عيال له أولاد كله بحساب. وهذا حالهم، هذا حال سلفنا، ولكن حالنا يحزن ويبكي. ولذا ذكر علماؤنا في دواء حب المال عند الفقراء أمور لا بد أن يعيها الفقير وأن يعيشها. أولا بفؤاده، فلا بد أن يرضى بما قسم الله له. ما لم يرضى ففقره عذاب في الدنيا وعذاب يوم القيامة، وبئس الفقر والكفر إن اجتمعا. يحرم العبد خير الدنيا والآخرة، مش كفاه فقره، لا، أصاب لفقره عدم رضاه فحرم به أخرى. فلا بد أن يرضي نفسه وإن أبت أرغمها على هذا، إخضاعا لأمر الله وتبصيرا لها بحكمة الله ورحمة الله. فما ابتلاه الله بهذا الأمر انتقاما ولا عذابا فهو القائل في كتابه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما أراد أن يعذب خلقه، مش ليه يا رب تعذبني، وليه يا رب تبتليني بالفقر، ها، وليه فلان يتنعم وأنا لا أتنعم، وليه فلان يأكل وأنا أجوع، وليه فلان يلبس وأنا أعرى. لابد أن ترضي فؤادك بهذا. فأول أدوية هذا الداء عند الفقير رضا فؤاده بما قسم الله له. وفي الحديث ارض بما قسم الله لك تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس. والصحابة هذا حاله، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كيف أصبحتم، قال أصبحنا مؤمنين حقا يا رسول الله، قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك بن الخطاب؟ قال يا رسول الله نرضى بالقضاء ونصبر على البلاء ونشكر في الرخاء. قال مؤمنون حقا ورب الكعبة. هو ده الإيمان، ليس هناك رضا ليس هناك إيمان. الجانب الثاني دور لسانه، ألا يلهث لسانه بذم ما وهبه الله. يمسك لسانه عن نفسه وعن غيره، فلا يشكو رب العباد لخلقه، أنا ربنا ابتلاني وأنا ربنا جبلي وأنا ربنا امتحني، يلتمس بهذا رضا. التمس رضا من حجب المال عنك رحمة بك، التمس رضاه أولا. أراد أن يرضى عنك فلا تضيع رضاه بلسانك. ثانيا أن تمسك لسانك عن غيرك، فلا تقل فلان هذا لي عليه حق في مالي وحرمني حقي، وفلان هذا أنا خدمته وتركني أخذني حيا وألقاني ميتا، وشغال عمال تسب هذا وتلعن ذاك. فأبسط علامات الصبر والرضا أن تحبس لسانك عن الشكوى، أن تحبس لسانك عن الشكوى. الأمر الثالث المطلوب في أفعالك، تصرفاتك، لا تتملق لأحد طلبا لما عنده. الفقير المتعفف أبسط علامات العفاف ألا يقبل الذل طلبا للعطاء، لا يسأل. ولذلك رب العباد يصف عباده المؤمنين فيقول: لا يسألون الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يدهم لا تمتد، ومن شدة عفافه من يراه يظنه غني، يظنه غني. فهذا أبو هريرة لما يقول كان قد بلغ يعني الأمر بي شدته، فكنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، وما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. يتلوى من الجوع ويستحي أن يسأل أحدا تحت أديم السماء أمام رب الأرض والسماء، حييت أن أسأل أحدا غير الله. لابد أن يضبط الفقير أفعال فيما بينه وبين نفسه، فلا يتملق لغني ولا يداهن غني ولا يكتم الحق طلبا لعطاء الغني. كل هذه بلايا، كثير من الفقراء للأسف الشديد يقع فيه، بل من متوسط الحال، مش أقول فقراء فقراء، متوسط الحال تجد يظهر الفاقة أمام فلان ويظهر الحاجة أمام علان طلبا لعطائهم وطلبا لما عنده. المتعفف ليس حاله هذا، ورحم الله أبو حازم الصحابي الجليل، وكان من مخلدين يعني من معاملين من الصحابة، فلما دخل عليه الخليفة الذي جاء يزور أبا حازم، بقية الصحابة بقية باقية من الصحابة، فلما دخل عليه وجده جالس ومد رجله كان فيها ألم، فألقى عليه السرة لما عرفه، قال أمير المؤمنين: من يمد رجله لا يمد لأحد يده، لا يمد يده، لا يخضع جبهته إلا لله، لا يذلها إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم حوصر ومن معه في شعب أبي طالب حتى كادوا يموتوا من الجوع، وأبى النبي أن يذل أو يخضع في لحظة طلبا لفك الحصار ورفع العناء عن أطفال ونساء. هذا حاله، هذا حاله. لا يسألون الناس إلحافا، بل كما تقول سيدة عائشة: كان يمر علينا هلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت النبي نارا، لم يطهى طعام ثلاثة أشهر، وكل ما يأكله رسول الله خبز الشعير لا يملى منه جوفه قط، لقيمات يكن فل، وهو أشرف خلق الله على الله. للفقراء فيه ذلك العزاء، فلا بد أن يقوموا أفعالهم، ولا بد أن يقوموا أعمالهم، أعمالهم مع الخالق، فلا يذلوا ولا يضلوا، ولا يحملهم الفقر على ترك الطاعة. يبقى تقويم للأفعال بعدم التملق للأغنياء أو الذلة، تقويم للأعمال يقوم كل منهم عمله بأن يصلح طاعاته ويزداد من الله قرب. ورحم الله عمر، يقول: كنا إذا اشتد بنا الفقر أمرت أهلي بالصلاة. لما اشتد به الفقر يقوم يصلي، مش يجلس يندم على حاله، كما قال تعالى عن حال كثير من الناس: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا حال كثير من الناس، دائما يتفكهون: إنا لمغرمون، علينا ديون، خربت بيوتنا، بل نحن محرومون، وحرمنا الرزق وحرمنا العطاء وحرمنا الخير الذي كنا فيه، وخاصة إن ابتلوا بعد غنى كانوا عليه، أو بعد عطاء لم يحسنوا شكرا. سيدنا عمر يقول: كنت إذا اشتد بنا الفاقة أمرت أهلي بالصلاة، فسألوا: لم تأمرنا بالصلاة؟ قال: لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تزدد لنا طاعة نزدد لك عطاء. الفقير الذي لا يملك ماذا يبغي؟ يبغي العطاء والرزق؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في حد غير يرزق؟ فسألوا. ولذلك قال بعدها: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إلى متى تفترون على الله الكذب فتطلبون الرزق من غيره وهو الرزاق ذو القوة المتين؟ لا بد أن نعي هذا، لا بد أن نعي هذا ونعيشه. فيجب على الفقير كلما ازداد الأمر عليه كلما ازداد لله فزعا وطاعة. والسيدة عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شيء ضايقه فزع إلى الصلاة: يا رب يا رب. واعلم أن الاضطرار أقرب للإجابة من الرخاء. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لأن المضطر أصدق في دعواه من صاحب الرخاء. ولذلك قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا حال الناس. المطلوب منا أن نزداد لله قربا وأن نزداد لله طاعا بفقرنا، فقد كان النبي يتعوذ من الفقر الذي ينسي العبد ربه، فكان لا يسو الصفوف عند بدء الصلاة إلا يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل غنى يطغيني. فأمرنا بالاستعاذة من الفقر الذي ينسي العبد رب. احنا امرنا ان نزداد لله ايه؟ طلب. واذكر قصة ذكرها بعض علمائنا، ان احد من السلف امتحنه الله بفقد كل ما يملك من مال، فلم يجد شيئا غير الرمال ستر بها بدنه. فمر عليه رجل صالح فقال له: احمد الله حتى يزيدك من فضله. قال: على ما احمده؟ ما ابقى لي شيئا. فساق الله إليه الريح حملت الرمال من على جسده. قال: الآن أحمد الله. ما في فايدة إن لم تحمد الله، فماذا تصنع؟ اضرب رأسك في الحائط، أتغير من قضاء الله شيء؟ فاحمد الله كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر مع الفاقة مع الشدة. وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. فلا بد أن نعي هذا. الجانب الخامس المطلوب أن يداوي به الفقير داءه أو حب المال عنده بعض الآداب المرعية التي يجب أن يعيشها، وخاصة إذا سيق إليه العطاء. المسلم لا بد أن يتعفف، لا بد أن يتعفف، فلا يسأل الناس شيئا، لا يسأل. طب حيوت من الجوع يسأل ولا لا؟ للمسألة آدابها، الأمر ليس على إطلاق، للمسألة آدابها. فإن سأل كما ذكر السلف فليسأل بالتورية، لعل من أمامه أن يفهمه دون ما ذل بسؤاله، لأن السؤال مذلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. مجرد سؤالك أين الطريق عده لون من الذل، فكيف بمن يسأل عطاء وأشد ذلة. والنبي يقول اتقوا ذل السؤال، اتقوه، إياكم لأن تقعوا فيه، اتقوا ذل السؤال. ولذلك سيدنا أبو هريرة يقول لما اشتد بي الجوع يوما حتى بلغ غايته، وصل النهاية، فلقيني أبو بكر الصديق سألته سؤالا في فقه الدين وأنا أعرف إجابته، ما سألته إلا طلبا في أن يدعوني لتناول الطعام، أطلب منه أقول له أطعمني، لا، لكن أسأله مسألة في الفقه، يمكن لما نتحدث سويا وهو ذاهب للغداء يدعوني لتناول الطعام. قال فأجاب أبو بكر على سؤال، خلص لا أجعل نفسي تستشرف وراءه أبد. قال فلقيني عمر فسألت في نفس المسألة التي سأل فيها أبو بكر، فأجابه عمر. قال فلقينا رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فلم يجبني، وقال بنا أبو هريرة. مش كل واحد يفطن لسؤاله، لكن سأسوق الله له من يفطن. قال بنا أبو هريرة، قال فانطلقنا حتى وصلنا لذلك، فقال لأم عائشة عندك طعام؟ قالت عندي لبن. قال علي بالقصعة وأعطانيها وقال اشرب فشربت، فلما انتهيت قال اشرب فشربت، فلما انتهيت قال اشرب، قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس. قال وهذه إجابة سؤالك. يلا هذه إجابة سؤالك. إذا نعي، فأدب السؤال، إن سأل سأل بالتعريض مش بالبجاحة كما يحدث مع كثير من الفقراء، يكاد يضربك ما لم تعطيه، كما صراع يعني الله يخليك الله يبارك الله يطول وجر وراءك، وقد تكون راكب سيارة يقطع وراءك شوطا حتى تعطف عليه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من سأل ما ليس له حاجة فإنما هي جمرة يقتطعها من نار جهنم يوم القيامة. السؤال ده بالكاد على قدر الحاجة لا تزيد، حتى أن عمر بن الخطاب وجد رجلا يسأل في المسجد فقال لأحد أصحابه خذه ليطعم عندك طعام العشاء، وبعد العشاء عاد رجل يسأل فقال عمر لصاحبه أما عشيته؟ قال نعم. فقام إليه عمر قال أطعمت عشاءك؟ قال نعم. قال فلما السؤال؟ مش أكلت وشبعت تسأل عليه؟ وجد معه خرج مليان فأخذ عمر ما بيده وجعله الخبز اللي معه كله وجعله لخيل الصدقات وأوجع الرجل بدرته ضرب، وقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه أن من يسأل ما ليس له به حاجة، أو من يسأل وهو مستغن، فإنما ذلك جمر من جهنم يقطعه يوم القيامة. فلنعي هذا. هناك آداب للمسألة، يعني فيه ضرورة، مرض، مريض محتاج، ابن سبيل انقطع به السير، فإن سأل يسأل حاجته وكفى. لكن للأسف الشديد الآن يسألك بدلا مثلا ابن سبيل معايز يركب يجد مبلغ يوصله لبلده، ويقول لك لا تذكرة الطيار، طب الأتوبيس ما ينفعش. ايه ويجي يسألك عايز فندق 5 نجوم يا بيفي، هذه بلية من البلايا التي عمت. وبعض الناس والعياذ بالله احترف هذا الداء، احترف المسألة. قال العلماء في شرح موقف عمر: ما حمل عمر على فعله هذا إلا أن الرجل كذب الناس فأوهمهم شدة الفاقة وهو عنده مات فيه. هذا كاذب يتصنع الفاق وعنده ما يغني، وعمر أعرف بحاله. فلا بد أن نعي هذا. فللفقير آداب من رأيه يجب أن يراعيه، لأن هذه الأشياء سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها. قال العلماء: فلينظر لجوانب 3. أولا، من يعطيه؟ ثانيا، الشيء المعطى. ثالثا، حاله هو عند الأخ. 3 جوانب لابد أن يعيها كل فقير. أولا، من يعطيه ينظر إليه، أيعطيه من حلال أم من حرام؟ أيعطيه من حلال أم من حرام؟ إن كان من حلال، ما دام قد أعطاه له من غير مسألة ولا إشراف نفس، له ذلك. وإن كان حراما فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. ثانيا، ينظر للشيء المعطى نفسه، أهو على سبيل الهدية أم على سبيل الصدقة أم على سبيل الرياء والسمعة؟ 1 من 3. إن كان هدية فهي مقبولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نقبل الهدية ولا نأكل الصدقات. هذا بالنسبة لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وذريتهم، نأخذ الهدية ولا نأكل الصدقات. لكن الهدية لها آدابها كما بين العلماء، وده باب واسع في الفقه، باب كامل اسمه باب الهدية، كيفية التعامل معها. إن جاءت الهدية، لأن الهدايا أنواع، في هدايا تأتي لغني، وهدايا تأتي لفقير، وهدايا تأتي من غني، وهدايا تأتي من فقير، وهدايا تأتي من حاكم، وهدايا تأتي من محكوم، وتأتي لمصالح، وهدايا لا تأتي وراءها منفعة مادية. وقد تلتبس الأمور وتدخل الرشوة في الهدية، والهدية في الرشوة، نسأل الله وحده السلامة. وهذه بلايا سادت الآن، لكن هذا يحتاج لدرس خاص لوحده موضوع الهدية، لكن ما نود أن نخلص منها على عجالة. أن الهدية إن كانت من لد لك، يعني واحد فقير زيك وأهداك طعام، فهي هدية، إن تيسر لك ردها فعليك الرد، فإن لم يتأثر لك ردها فلا بد أن تعوض صاحبها بالدعاء. واضح؟ طب وإن جاءت من غني، أنت لو جمعت مالك كله لا يشتري هذه الهدية، فليس لك إلا الدعاء. قال العلماء: وله أن يهاديه بقدر جهده، فالقليل من الفقير كثير، والغني إن لم يرضى بهدية الفقير وإن قلت فهذا من خبث نفسه. يعلم هذا، ولا نود التفصيل أكثر من ذلك. نأتي ثانيا للحالة الثانية، إن كان المال مال صدقة. قال العلماء: فليس للفقير أخذه إلا حال احتياجه له، لأن هذا لون من الإسفاف، وهذا الطعام يعد أدنى الطعام، والمقبل المؤمن لا يقبل الدنية والذلة إلا إذا اضطر إليها، فحال الاضطرار وشدة الحاجة للمال فقط تأخذ ما يكفيك من مال الصدقات لا تزيد، وغيرك به أحق، لأن أخذك المزيد من مال الصدقات اقتطعت حق غيرك. وحق غيرك من مين؟ من فقراء المسلمين، مش حق الأغنياء، حق من لا يجدون القوت. فقد تجد أنت ما يؤويك وهم لا يجدون ما يرمون به رمقهم، فاعلم هذا، فلا تنظر لنفسك وتدع النظر لغيرك من فقراء المسلمين. خذ ما يكفيك ولا تزد. طب إن جاءك من مال الصدقات زيادة، يعني صار هذا قسم لك والأمير وزعه عليه. وطبعا كلمة الحاجة دي مش الحاجة اني يشتري فيديو ولا تلفزيون، دي مش حاجة، حاجة الأكل والشرب واللبس فقط له ولزوجته وأولاده، ها؟ وأكل القليل لا أكل الترف ما يرم به رمق. والثياب كما قال العلماء ثوب للصيف وثوب للشتاء، اعلم هذا، هذه الضرورة، حاجة الأساسية. ما زاد على ذلك يسمى هذا بالريش. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش، عن حلال زياد. قال العلماء: فإن اضطر لدواء أو غيره له ذلك، لكن إن لم يكن له به حاجة فعليه أن يرد، يرد لبة المال حتى يوزع على غيره. قال العلماء: فإن كان هناك من الفقراء من يعرف شدة حاجتهم فله أن يأخذ هذا المال ويوزعه عليه، يبقى تصدق عليه وتصدق مما تصدق به عليه. فهمنا ازاي؟ هذا إن كان مال ايه؟ صدقة. فإن كان رياء وسمعة فاتفق العلماء على رده حتى لا يعين ظالم على نفسه. واحد يود ان يمن عليه او يود ان يرائي بين الناس ليكسب عند الناس مكانه، على حسابك لا تمكنه من ذلك، قل له: مالك لك، لا حاجة لنا به، لا حاجة لنا به. وده حال فقراء المسلمين الاوائل، كان رجل منهم إن شعر إن الغني يمن عليه بماله يرد له مال لا يقبله بحال. فأصلنا هذا بالنسبة للشيء المهدى. طب ما موقف الفقير نفسه؟ قال العلماء: إن تطلعت نفسه للمال يجب أن يمتنع عنه، عن أخذه. ففي الحديث الصحيح في الصحيحين أيما عبد جاءهما من غير إشراف من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال فلا يرده. يبقى الشرط إيه؟ أن يأتي من غير مسألة أو إشراف نفس. بل ورد أن الإمام أحمد كان جالسا في مجلس العلم مع بعض طلابه فأعطى قرصة لشاب فقير منه وزع على الكل الموجودين. الشاب ده طالب العلم الوحيد اللي رفض يأخذ القرصة. فبعد أن خرج المجلس قال لولده عبد الله خذ القرصة واعطيها له خارج المسجد. فقبلها قال إنه فقيه إمام أحمد. فسأله ولده وما فقه؟ قال أشرفت نفسه ونحن جلوس للطعام فأراد أن يؤدبها وأيقن أن هذا محرم عليه. فلما داوى الداء من نفسه وجاءته الصدقة من غير إشراف نفس قبلها لأن النبي نهى عن ردها. شوف الفقه طلبة العلم. فأيما مسلم جاءهما من غير مسألة أو إشراف نفس فهو له حلال فلا يرد. لكن فيه إشراف نفس وفيه داء فدواؤها أن تعاملها بنقيض قصدها. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا نرد الإطالة أكثر من هذا حتى لا يستمع الحديث. أكتفي بهذا القدر وللحديث مع الأغنياء بقية في لقاء آخر إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يؤدبني وإياكم بآداب دينه. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن وأدبنا بآداب نبيك عدنان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن الفقر إلا إليك. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ارفع البلاء عنا. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اللهم اغننا بك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. اللهم قنا ذل السؤال لغيرك. اللهم قنا ذل السؤال لغيرك. اللهم قنا ذل السؤال لغيرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء. إنك سميع قريب مجيب الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.